أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. في هذا التذنيب يتعرض لأمرين. الأول أن إطلاق عنوان الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق الشرط، هل هو إطلاق حقيقي أم مجازي؟ مثلا الصلاة واجب مشروط بالوقت قبل دخول الوقت، إذا قلت الصلاة واجبة فهل إطلاق عنوان واجبة على الصلاة قبل الوقت إطلاق حقيقي أم مجازي؟ هذا. وكذلك الحج قبل الاستطاعة، إذا قلت الحج واجب فهل هذا إطلاق حقيقي أو مجازي؟ الأمر الثاني الذي يتعرض له في هذا التذنيب هو أن استعمال الصيغة الدالة على الوجوب كصيغة الأمر في حج وصلي، إذا استعملت هذه في الوجوب المشروط فقيل مثلا إذا زالت الشمس فصلي، أو حج إن استطعت، فهل استعمال الصيغة هذا هو حقيقي أم مجازي؟ إذن الكلام مر في استعمال لفظ وعنوان الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق شرطه، والكلام ثانية هو في استعمال الصيغة الدالة على الوجوب عندما تستعمل في الوجوب المشروط قبل تحقق الشرط، والسؤال فيهما هل هذا الاستعمال حقيقي أو مجازي؟ أما بالنسبة للأمر الأول وهو إطلاق عنوان واجب، فحاصل الكلام فيه أن عنوان واجب هو من المشتق بحسب المصطلح الأصولي على ما بينا هناك، باعتبار أنه يجري على الذات ويتصور له حالة انقضاء مع بقاء الذات، هاتان خصوصيتان اللتان ذكرناهما هناك لدخول العنوان في المشتق المبحوث عنه في الأصول. عنوان الواجب فيه هاتان خصوصيتان، يحمل على الذات فيقال الصلاة واجبة، ويتصور له حالة انقضاء مع بقاء الذات، لا ينعدم الذات بانعدامه وانقضائه، يكون الصلاة مرة واجبة وتكون مرة أخرى غير واجبة. على كل، عنوان واجب هو من المشتق الأصولي، والمشتق الأصولي تقدم أن له إطلاقا بلحاظين أو بثلاثة لحاظات، إطلاق بلحاظ حال التلبس، وإطلاق بلحاظ ما كان، وإطلاق بلحاظ ما سيكون. وقلنا إن الإطلاق بلحاظ حال التلبس هو إطلاق حقيقي، وأما الإطلاق بلحاظ ما سيكون كإجرائه عليه الآن مع كونه لن يتلبس إلا لاحقا غدا مثلا، فهذا متيقن أنه مجاز. وكان النزاع في إطلاقه عليه بعد الانقضاء وبلحاظ حال الانقضاء تجريه عليه فعلا في زمان الانقضاء مع أنه انقضى عنه وكان متلبسا به ثم زال، هذا الذي هو محل الخلاف والنزاع في المسألة. إذن الإطلاق عليه بلحاظ حال التلبس حقيقي، وهذا قلنا يشمل صورا ثلاثا، وذلك لأنك عندما تجريه عليه بلحاظ حال التلبس فحال التلبس تارة فعلية وأخرى سابقة وثالثة استقبالية، وفي كل واحدة إذا أجريت عليه بلحاظ حال التلبس هو حقيقة. فإذا كان زيد قائما في الخارج بالفعل الآن خارجا وواقعا متلبس بالقيام، وأنا قلت زيد قائم أجري عليه القائم فعلا، فإجراؤه عليه فعلا هو إجراء بلحاظ التلبس، بلحاظ حال التلبس إجراء مع تلك الحال ومقارن لتلك الحال حال التلبس فهو حقيقي. كذلك لو كان زيد متلبسا بالقائمية أمس وأنا أجري عليه قائم الآن فأقول زيد قائم، يعني أتكلم الآن بهذه الجملة لكن الإجراء والحمل بلحاظ تلك الحال، فكأني قلت كأني عندما قلت زيد قائم وأشير بعهد في ذهني مثلا إلى تلك الحال الماضية كأني قلت زيد قائم أمس، فهذا يكون حقيقة. وإنما الذي فيه الخلاف من هذا هو أن أجريه الآن فأقول زيد قائم بينما هو كان قائما، كأني قلت زيد قائم الآن والحال أنه كان قائما ولم يعد، هذا الذي محل الخلاف. وإذا كانت الحالة استقبالية فإذا قلت زيد قائم بلحاظ تلك الحال فهي أيضا حقيقة، مثل أنه سيكون غدا قائما وليس فعلا بقائم، وأنا الآن أتكلم فأقول زيد قائم لكن المتكلم به وهو الإجراء والحمل والتلبيس له بالقيام بالقائمية بلحاظ تلك الحال كأني أشرت فقلت زيد قائم أي غدا، كأني نصصت باللفظ فقلت زيد قائم غدا، هذا يكون حقيقة. وإنما يكون من هذا مجازا أن أجريه عليه الآن وهو سيتلبس غدا فأقول زيد قائم أي الآن قائم، أحمل عليه الآن وألبسه الآن والحال أنه غير لابس وسيتلبس به في الغد، هذا المجاز. إذن كل إطلاق بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة، وكل إطلاق لا بلحاظ حال التلبس سواء كان إطلاقا فعليا مع انقضاء حال التلبس أو إطلاقا وإجراء فعليا مع إتيان حال التلبس لاحقا واستقبالها فهذا يكون في الثاني منه من المجاز، في الأول منه أيضا على مختار المصنف من المجاز عند القائلين بالوضع للأعم، هذا الأول منه الذي الحمل عليه الآن وهو قد انقضى من الحقيقة، لأنه عندهم موضوع للأعم، لكن على مختار المصنف كل إطلاق بلحاظ حال التلبس فهو حقيقة، وكل إطلاق ولولا بلحاظ حال التلبس، لا بلحاظ حال التلبس ولو مع انقضاء الحالة الذي هو محل النزاع في مسألة المشتاق، هو على المجاز لأن مختاره فيه المجاز. إذا تبين هذا نقول إطلاق عنوان الواجب على الواجب المشروط في مثل قولك الصلاة واجبة قبل دخول الوقت وتحقق الشرط، هذا تارة يكون إطلاقا بلحاظ حال تحقق الشرط، وأخرى يكون إطلاقا وإجراء فعليا لا بلحاظ حال تحقق الشرط. فالأول أن تكون تقصد أن الصلاة واجبة هناك عند تحقق الوقت، والثاني أن تكون قاصدا أن الصلاة واجبة بالفعل والوقت لم يدخل بعد. فعلى الأول فاستعمال لفظ واجب في المشروط كالصلاة استعمال حقيقي مطلقا، أي على مسلكي المشهور القائلين برجوع الشرط والقيد إلى الوجوب، والشيخ القائل برجوع القيد إلى الواجب نفسه، وذلك لأن هذا من إطلاق الواجب على الذات بلحاظ حال التلبس، فإن الصلاة عندما يتحقق شرطها ويدخل وقتها يكون وجوبها متحققا بالفعل حينئذ، وتكون متلبسة به في تلك الحال، فالإطلاق عليه من الآن بلحاظ تلك الحال إطلاق بلحاظ حال التلبس. فعند المشهور هم يقولون هذا شرط الوجوب، وقبله لا وجوب، لكن بعد الشرط هناك وجوب، والإطلاق بلحاظ حال الشرط وتحققه إطلاق بلحاظ فعلية الوجوب والتلبس به فهو من الحقيقة. وإن كان إطلاقه عليه بلحاظ الحال التي قبل تحقق الشرط عندهم يكون مجازا، أما عند الشيخ فحيث إنه رحمه الله لا يرى الشرط راجعا إلى الوجوب بل إلى الواجب، فالوجوب عنده فعلي على كل حال، قبل دخول الوقت وجوب الصلاة فعلي وهي متلبسة به، وبعد دخول الوقت كذلك. فعلى كل حال إن أطلقت واجب على الصلاة بلحاظ حال تحقق الشرط أو بلحاظ حال ما قبل تحقق الشرط، كلتا الحالين من حال التلبس بالوجوب عند الشيخ، والإطلاق فيهما وبلحاظهما جميعا إطلاق بلحاظ حال التلبس، فيكون حقيقة في الموردين. وهذا هو الفرق بينه وبين المشهور، عند المشهور حال التلبس مخصوصة بما بعد تحقق الشرط، عنده حال تلبس الصلاة بالوجوب شاملة لما قبل تحقق الشرط أيضا، لكنهما متفقان في أن حال تحقق الشرط هي حال تلبس، والإطلاق بلحاظ تلك الحال إطلاق بلحاظ حال التلبس، وهو من الحقيقة على القولين بينهما. هذا إذا كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس. وأما إذا كان إطلاق واجب على مثل الصلاة التي لم يتحقق شرطها بعد كما قبل الوقت، إذا كان هذا الإطلاق من الإطلاق بلحاظ ما قبل تحقق الشرط، أقول الصلاة واجبة فأجري عنوان واجب عليها الآن، مع أنها لن تكون واجبة إلا بعد تحقق الشرط عند المشهور. فإذا كان بهذا اللحاظ فهو عند الشيخ على الحقيقة كما اتضح من كلام السابق، إذ المفروض عنده أن شرط الوقت ليس شرطا للوجوب بل للواجب لاستحالة تقييد مفاد الهيئة. فالوجوب فعلي دائما لا يتقيد بشيء، وإذا كان فعليا قبل تحقق الشرط فالصلاة متلبسة به في هذه الحال، وإطلاقه عليها بلحاظ هذه الحال إطلاق بلحاظ حال التلبس. وأما عند المشهور فقد ظهر أيضا من الكلام السابق أنه مجاز عندهم، لأن الوقت عندهم شرط للوجوب، وقبل دخوله لا وجوب، فقبل تحقق الشرط الصلاة غير متلبسة بالوجوب وليست بواجبة، والحال ليست حالة تلبس، وإطلاق واجب عليها بلحاظ هذه الحال حال ما قبل الشرط إطلاق بلحاظ حال عدم التلبس، والإطلاق بلحاظ هذه الحال إطلاق مجازي. هذا متفق عليه بالنسبة إلى هذا المورد، لأن حال التلبس استقبالية، وحتى لو كان إطلاقا بعد الانقضاء فعند المصنف مجاز أيضا، لأنه اختار أن الإطلاق في الحال إذا كان التلبس قد انقضى هو من المجاز. وقد نقل عن الشيخ البهائي رحمه الله ما يؤيد هذا الذي ذكرناه على مسلك المشهور، من الحقيقة إذا كان الإطلاق بلحاظ ما بعد تحقق الشرط، والمجاز إذا كان الإطلاق بلحاظ ما قبل تحقق الشرط، وذلك أنه حكي عنه تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط، إذا كان الواجب مشروطا كالصلاة بالنسبة للوقت وكالحج بالنسبة للاستطاعة، فلفظ الواجب مجاز في المشروط، بمعنى أنه لا يتصف على الحقيقة فعلا بالوجوب، ولكن هو يؤول إلى أن يكون واجبا. لذلك قال لفظ الواجب مجاز في الواجب المشروط بعلاقة الأول والمشارفة. هذا الكلام منه ظاهره أن محل كلامه عندما يقول إطلاقه عليه مجاز هو الإطلاق الفعلي مع كون الوجوب لم يتحقق. أما كون الوجوب لم يتحقق فلأن هذا هو المفروض عندما يقول بعلاقة الأول والمشارفة، فظاهر هذا الكلام منه أنه يطلق عليه واجب بالفعل والحال أنه لم يتصف بالفعل لعدم تحقق شرطه، وسيتصف لاحقا عند تحقق شرطه، فهو مشرف على أن يتصف بالوجوب لاحقا عند تحقق الشرط، وأمره يؤول إلى أن يكون واجبا عند تحقق الشرط. من تعبيره بعلاقة الأول والمشارفة يفهم أن الإطلاق عليه حال عدم تلبسه، وإنما يكون بلحاظ الفعلية، وأما التلبس فآت هو مشارف عليه وسيؤول إليه. فعلم أن محل كلامي عندما قال مجاز هو هذا الإطلاق لا بلحاظ حال التلبس، الإجراء الفعلي قبل التلبس عند تحقق الشرط، فيؤيد ما ذكرناه ونسبناه إلى المشهور من أن إطلاق الواجب على المشروط قبل أن يتحقق الشرط إذا كان بلحاظ هذه الحال، وهي حال ما لم يتحقق الشرط بعده، هو إطلاق مجازي. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو استعمال الصيغة في إفادة الوجوب المشروط، عندما تقول حج إن استطعت، تأمر بالحج وتطلبه طلبا إلزاميا كما تفيده الهيئة مشروطا بالشرط كالاستطاعة، أو صلي إذا زالت الشمس نفس الشيء، توجب الصلاة وجوبا مشروطا بالوقت. عندما تستعمل الهيئة الصيغة في الوجوب المشروط، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ قد يقول قائل إنه من الاستعمال المجازي باعتبار أن الصيغة موضوعة لإفادة الوجوب المبهم الجامع بين الوجوب المطلق والوجوب المقيد، بمعنى أن الصيغة موضوعة لإفادة ذات ماهية الوجوب وطبيعة الوجوب غير الملحوظ فيها، لا كونها مقيدة بشيء أو بعدمه، ولا كونها مطلقة ومرسلة، ذات الماهية المجردة نعبر عنها بالماهية المهملة المبهمة، ويعبر عنها في الإصلاح أيضا بأنها المأخوذة بنحو لا بشرط المقسمي مقابل لا بشرط القسمي، فإن للماهية اعتبارات ثلاثة، اعتبارها بشرط الشيء أي بشرط وجوده كاعتبار الرقبة مع الإيمان، اعتبارها بشرط لا أي بشرط عدم الشيء كاعتبار الرقبة لا مع الكفر مع عدم الكفر، والثالث اعتبارها لا بشرط أي لا بشرط وجود الشيء ولا بشرط عدم الشيء. هذا اللا بشرط ثالث الأقسام يسمى لا بشرط القسمي لأنه قسيم للاعتبارين الآخرين. الإطلاق في الماهية كما يأتي مبني على لحاظها بلا بشرط هذا، عندما تلحظ ماهية الرقبة لا بشرط عن وجود الإيمان، لا بشرط عن الكفر مثلا أو عن عدم الكفر أو أي شيء، لا بشرط وجود لا بشرط عدم، حينئذ تكون مطلقة مرسلة، أي سارية في كل الأفراد، منطبقة على كل الأفراد، تجتمع مع كل الخصوصيات، كما يقولون إن اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، فإذا أخذتها لا بشرط يعني لم أقيدها بإيمان أو عدم، كفر أو كفر، لم أقيدها بذكورة أو أنوثة، لم أقيدها بصغر أو كبر، لم أقيدها بعربية أو عجمية، ولم أقيدها إلى آخر ما هناك من قيود وخصوصيات، لا بوجودها ولا بعدمها، فتصدق حينئذ وتجتمع مع الصغيرة والكبيرة، مع الصغر والكبر في الصغيرة والكبيرة، مع الأنوثة والذكورة، مع الإيمان والكفر، وهكذا، فتسر في جميع الأفراد، فتكون مطلقة أي مرسلة أو شايعة كما يقولون، تشيع في الكل وترسل في الكل وتنتشر كذلك. فالماهية المطلقة هي الملحوظة بلا بشرط هذا القسم. هناك اعتبار آخر لا بشرط هو فوق هذه الثلاثة ومقسم لها، وهو لا بشرط عن كلها، أي لا بشرط أخذها بشرط الشيء، ولا بشرط أخذها بشرط العدم، ولا بشرط حتى عن لحاظها مرسلة، لا بشرط الشيء ولا بشرط العدم، لا بشرط حتى عن لحاظ لا بشرط، هناك لها لحاظ لا بشرط الشيء وعدمه، فتسري فيهما وتشمل التقديرين، هنا لحاظ لا بشرط حتى عن هذا، وهو عبارة أخرى عن ذات الماهية المهملة المبهمة، ويسمى مقسميا لأنه فوق هذه الأقسام الثلاثة تجتمع جميعا تحته. الموضوع له اللفظ هي الماهية المبهمة المهملة المجردة، ذات الماهية عبر بما شئت، وأما الماهية المطلقة يعني الملحوظة بالله بشرط المقسم، وأما الماهية المطلقة فهي ليست الموضوع له، بل هي الموضوع له مع خصوصية زائدة، وهو لحاظها لا بشرط عن الوجود وعن العدم، أي لحاظها مرفوضا فيها كل قيد، قيد الوجود وقيد العدم الذي بسببه هذا اللحاظ تصبح مرسلة في الحصتين، تتحقق في التي معها الوجود وتتحقق في التي معها العدم، هذه المطلقة الموضوع لا بقيد لحاظه لا بشرط، المصطلح فيه بالله بشرط القسم. إذا تبين هذا أقول قد يقال إن استعمال صيغة افعل الدالة على وجوب الصلاة أو الحاج في مثل إذا زالت الشمس فصلي وإذا استطعت فحج مما كان الوجوب فيه على المشهور مقيدا بالشرط، أو فقل مما يصطلح فيه بالواجب المشروط عند المشهور وعند الشيخ، وإن اختلف في رجوع القيد إلى الوجوب أو إلى الواجب، لكنه صلاح الواجب المشهور مشروط عندهما. إطلاق هذه الصيغة واستعمالها هنا قبل تحقق الشرط في هذا الواجب المشروط، في إفادة الوجوب المشروط. قد يقول قائل هذا من المجاز ببيان أن هيئة افعل موضوع للوجوب، لكن للوجوب المبهم لذات ماهية الوجوب المهملة، واستعمالها هنا وقع في الوجوب المشروط، أي الماهية الموضوع لها وهي تلك المبهمة مع إضافة خصوصية الاشتراط. يعني بعبارة أخرى الماهية الملحوظة بشرط كذا، الماهية الملحوظة بشرط كذا هي قسم وحصة خاصة من الحصص الثلاث تحت الموضوع له وهي الماهية المبهمة المأخوذة لا بشرط المقسمي، واستعمال ما هو موضوع للمقسم في قسم بخصوصه استعمال في غير موضع له، فإنها لم توضع للقسم، لم توضع للوجوب المشروط، فيكون استعمالا في غير موضع له ويكون مجازا. لكن المصنف يقول هذا ليس بصحيح، بل الاستعمال حقيقي على كل حال، أي سواء على قول الشيخ أم على قول المشهور. أما على المشهور فلأن الصيغة لم تستعمل في الوجوب المشروط. أنا أضرب لك مثالا سابقا في بعض المباحث ضربته أو نظيرة يحصل لك الالتفات إلى ما يقال هنا. لفظ رجل موضوع لماهية الرجل، عندما أقول رأيت رجلا ويكون في الحقيقة قد رأيت زيدا، فاستعمال لفظ هنا لفظ رجل هنا يكون بأحد نحوين. الأول أني أستعمل لفظ رجل في معناه، ماهية وطبيعة الرجل، طبيعي الرجل، غاية ما هناك أن معناه هنا ومصداق معناه هنا هو الرجل الذي في زيد، فأقول رأيت رجلا وأطبق معنى رجل الذي استعملت اللفظ فيه على ما في زيد من الرجل. مثل هذا استعمال حقيقي للرجل، لأنه استعمال للفظ رجل الموضوع لطبيعي ماهية رجل في مصداقه في الطبيعة الموجودة في زيد، طبيعة الرجل موجودة في زيد. فرأيت رجلان، أغض النظر عن خصوصيات زيد الفردية وأطبق عنوان رجل على الرجل الذي فيه المشترك الذي يشبه الرجل في عمر ويشبه الرجل في بكر وهكذا، من حيث كون الكل مصادق لعنوان الرجل. هذا استعمال حقيقي. وتارة أخرى أقول رأيت رجلا لا أطبق معنى الرجل العام على مصداقه الموجود في زيد، بل أقول رأيت رجلا وأقصد من رجل زيدا، لا الرجل الذي في زيد المقشرة عن خصوصيات زيد الفردية، بل الرجل مع تلك الخصوصيات، أي الفرد الخاص الخارجي من الرجل المتشخص بهذه الخصوصيات الخاصة الذي هو زيد ابن فلان وفلان، هذا يكون من الاستعمال المجازي، لأن لفظ رجل لم يوضع لزيد، لم يوضع للرجل الخاص المتشخص بهذه الخصوصيات، بل وضع للطبيعي الذي مصداقه طبيعي الرجل الذي في زيد مقشرا من تلك الخصوصيات، فاستعماله في هذا مع الخصوصيات استعمال في غير موضع له. إذا تبين هذا أقول استعمال الصيغة في الوجوب المشروط على المشهور ليس من الاستعمال المجازي وفي غير موضع له، وذلك أنه عندما يقال حجة إن استطعت، وعند المشهور أن القيد للوجوب، فهنا يستفاد من هذه الجملة وجوب مشروط، وجوب الحاج مقيدا بالاستطاعة، لكن استفيد هذا المعنى المقيد المشتمل على جزئين، ذات الوجوب وقيده، استفيد من دالين، فلفظ الهيئة هو الذي دل على الوجوب، أي وجوب؟ طبيعية ماهية الوجوب، لا الوجوب المقيد، فاستعملت الهيئة هنا في طبيعي الوجوب الذي يطبق على الوجوب، على الطبيعي من الوجوب الموجود في الوجوب المقيد بالاستطاعة. عبارة أخرى، الوجوب المقيد بالاستطاعة هنا يشبه الرجل المقيد بخصوصيات زيد، لكن الهيئة لم تستعمل في وجوب المقيد بالقيد الخاص، بل استعملت في ذات الوجوب، كما قلنا هناك استعمل الرجل في ذات معنى الرجل وطبيعيه الموجود في زيد، وإنما استفيد التقيد والتحصص بالحصة الخاصة من الوجوب، وهي الحصة المتقيدة، الحصة المشروطة بالاستطاعة، من ذكر لفظ القيد حج إن استطعت، فالأمر دل على ذات الوجوب، ولفظ الشرط إن استطعت دل على القيد، ومن انضمام أحدهما إلى الآخر واجتماعهما استفيد مجموع القيد والمقيد وهو الوجوب المشروط. فالدلالة على مجموع الوجوب المشروط المؤلف من عنصرين، ذات المشروط وشرطه، ليست بدال واحد وبلفظ واحد، هو لفظ الهيئة ليكون الهيئة مستعملة في هذا المقيد الذي ليس ما وضعت له ويكون مجازا، بل الدلالة بدالين بلفظين، لفظ الهيئة الدال على ذات الوجوب، ولفظ القيد الدال على القيد على الحصة، وكل من هذين استعمل في معنى حج يعني يجب الحج، إن استطاع يعني بهذا القيد، من مجموعهما فهم يجب الحج عند الاستطاعة بشرط الاستطاعة، فلا مجازية هنا. هكذا إذا استعملت الهيئة في الوجوب المشروط عند المشهور، وكذلك حالها إذا استعملت في الوجوب المطلق، فقيل مثلا صلي بعد دخول الوقت مثلا حيث لا اشتراط بشيء، أو قيل أكرم العالم من دون اشتراط بشيء وجوبا حاليا فعليا. عندما تقول إن هذا من الوجوب المطلق فعلى ما بينت لك معناه أن وجوب إكرام العالم ملحوظ لا بشرط، لكن بمعنى لا بشرط القسمي. بينما قلت لك إن الموضوع له الألفاظ، طبيعة المعنى المهملة المبهمة أي الملحوظة بلا بشرط المقسمي، فهيئة افعل موضوعة لإفادة الوجوب المبهم. والحال هنا المستفاد هو الوجوب المطلق لا المبهم، المبهم لا بشرط مقسمي، المطلق لا بشرط قسمي، وهو حصة من حصص هذا المقسم المبهم على ما بينت. وتمام توضيح هذا كله إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد. فالمستفاد هو الحصة. فقد يقال كما قيل أو كما قد يقال في استعمالها عندهم في الواجب المشروط إنه من المجاز، لأنها موضوعة للمبهم وقد استعملت في المطلق وهو غير موضعت له، فيقال هنا أيضا ليس كذلك. والصيغة افعل استعملت في ذات معنى الوجوب المهمل المبهم وهو معناها، وإنما استفيد إطلاقه وإرساله من مقدمة أخرى، من قرينة أخرى، من دال آخر، وهو الإطلاق الذي ينعقد بواسطة تمامية مقدمات الحكمة، الكون في مقام البيان وعدم نصب قرينة التقييد. فالمدلول مركب من الوجوب وقيد الإرسال، ليس المطلق هو الذي ليس فيه شيء أصلا، ذاك المبهم المهمل. المطلق هو الذي فيه خصوصية الإرسال المستفادة من لحاظ الشيء بمعنى لا بشرط، لا بمعنى بشرط الإرسال، هذا بشرط شيء، بمعنى لا بشرط عن التقيد بوجود أو بعدم. فإذا أخذ لا بشرط عنهما أصبح مرسلا فيهما، يتحقق معه ويتحقق مع عدمه. وهذا سيأتي هناك إن شاء الله، أن الإرسال في الإرسال الذي هو عبارة عن إطلاق المطلق يتحقق بوجهين، تأخذه بشرط الإرسال نحو شرط شيء، أو تأخذه لا بشرط عن القيد الوجودي والقيد العدمي فيصبح مرسلا فيهما. إذن إطلاقه وإرساله استفيد من انعقاد الإطلاق الإصطلاحي بمقدمات الحكمة وبقرينة الحكمة. فالمدلول متعدد، الوجوب وكونه مطلقا مرسلا، والدال أيضا متعدد وليس واحدا، ليست هيئة افعل هي المستعملة وبالتالي الدالة على الوجوب الملحوظ بخصوصية الإطلاق ليقال هذا غير ما وضعت له، وإنما هي دالة على جزء هذا وهو ذات الوجوب وهو معناها، ودل على خصوصية الإطلاق والإرسال دال آخر هو قرينة الحكمة التي ينعقد بها إطلاق في الكلام، هذا أيضا من تعدد الدال والمدلول من غير مجازية. كل الفرق عند المشهور بين الاستعمال للصيغة في مورد الاشتراط والاستعمال لها في مورد الإطلاق هو أنه في مورد الاشتراك، في مورد الاشتراط هذان الدالان هما جميعا من سنخ اللفظ، فلفظ الهيئة دال على الوجوب، ولفظ القيد إن استطعت إن زالت الشمس دال على الجزء الآخر من المعنى على القيد. أما في مورد الوجوب المطلق فالدالان أحدهما من سنخ اللفظ والآخر لا من سنخ اللفظ بل دال عقلي، فالدال على الوجوب هيئة الأمر، والدال على خصوصية القيد ليس لفظا بل قرينة الحكمة التي هي قرينة عقلية. العقل إذا تمت مقدمات الحكمة كان في مقام البيان ولم يذكر القيد يقول هذا الكلام مطلق، أي يراد به واقعا وثبوتا المعنى المطلق كما ظاهره وإثباتا الإطلاق وعدم التقييد، إذ لو أراد المقيد مع إطلاقه الكلام في مقام البيان لكان مخلا بالمراد وموصلا لخلافه وناقضا لغرضه، وهذا خلاف حكمة المتكلم، فهذه قرينة عقلية، هذا هو الفرق. وإلا فعلى كل حال هو من باب تعدد الدال والمدلول. نظير أن تقول ماء الفرات، لفظ ماء موضوع لطبيعة معنى الماء العامة ولم يوضع لخصوص الماء الفراتي، فعندما تقول ماء الفرات هذا لا يكون من باب استعمال لفظ ماء في ماء الفرات ليكون من المجاز، بل هو من استعمال لفظ ماء في ماء الطبيعة، ودل على الحصة على التحصص بالحصة الخاصة الفراتية لفظ المضاف إليه الفرات، ومن المجموع فهم طبيعة الماء المتحصص بهذه الحصة، مجموع هذا المعنى من دون مجازية لا في لفظ الماء ولا في لفظ الفرات. فكذلك هنا ما نحن فيه قلت من هذا القبيل كما بينته لك مفصلا. هكذا إذن في الوجوب المشروط وكذلك في الوجوب المطلق كلاهما من باب تعدد الدال والمدلول، هذا على المشهور. ومنه يعلم الحال في الاستعمال للصيغة في الوجوب المشروط على مسلك الشيخ. الوجوب المشروط على مسلك الشيخ اصطلاح، ليس الوجوب فيه مشروطا، عند المشهور الوجوب مشروط ويقابله الوجوب المطلق، أما عند الشيخ فالوجوب دائما مطلق لا يتقيد لما أقامه من الدليل على استحالة تقييد مفاد الهيئة وهو الوجوب، فكل القيود عنده تكون راجعة إلى الواجب. بناء على هذا ليس عند الشيخ وجوب مطلق ووجوب مشروط، كل ما ظاهره رجوع القيد إلى الهيئة والوجوب المسمى عند المشهور بالوجوب المشروط هو عند الشيخ من المطلق، مثل الخالي من القيد تماما، فليس عنده وجوب مشروط ووجوب مطلق بمعنى تقييد الوجوب أو إطلاق الوجوب، الوجوب دائما مطلق، لكن عنده وجوب مطلق ووجوب مشروط، بمعنى الوجوب الذي واجبه مطلق أو واجبه مشروط. وليس لنا شغل بالذي واجبه مطلق أو واجبه مشروط فعلا، نحن نتكلم عن الذي هو وجوب مشروط بحسب اصطلاح المشهور الذي يقولون فيه برجوع الشرط إلى الوجوب. هذا عند الشيخ وجوبه مطلق وشرطه راجع إلى نفس الواجب، وهو كالمطلق الذي ليس فيه شرط أصلا حتى في الواجب، يعني عنده الذي لم يذكر في خطابه قيد أصلا. هذا نقول لم تستعمل الصيغة فيه في الوجوب بخصوصية الإطلاق، كيف تكلمنا في المطلق على المشهور، قلنا على المشهور الوجوب المطلق وجوب بخصوصية لا بشرط القسم، خصوصية الإطلاق. فقد يقول قائل هذا مجاز لأن الهيئة وضعت لذات الوجوب لا له مع خصوصية الإطلاق، دفعناه قلنا بتعدد الدال والمدلول. الآن عند الشيخ الوجوب في الواجب المشروط مطلق لأن الشرط عنده راجع إلى الواجب لا إلى الوجوب. هذا الوجوب المطلق عندما يقال حجة إن استطعت، فالاستطاع عنده دخيلة في الحج لا في وجوبه، فالوجوب مطلق. هذا الوجوب المطلق أي الوجوب بخصوصية الخلو من القيد. قد يقول قائل الاستعمال فيه مجاز لأن لفظ الهيئة وضع لذات الوجوب المبهمة المهملة التي لم يلحظ معها أي خصوصية، حتى مثل خصوصية أن يكون خاليا من القيد التي هي عبارة عن الإطلاق، هذا استعمال مجازي. لكن الجواب ما تقدم، وهو أنه هنا أيضا من باب تعدد الدال والمدلول، وأن هيئة افعل استعملت ودلت على ذات الوجوب، وأما خصوصية الإطلاق التي هي بمعنى الخلو عن القيد فقد دل عليها قرينة أخرى ودال آخر عقلي، وهو الدليل على استحالة وامتناع تقييد مفاد الهيئة أي الوجوب. إذا كان مستحيلا بحكم الدليل على الاستحالة علم أن المستعمل فيه والمراد بهذه الصيغة وجوب مطلق خال من القيد، فالدليل على هذه الخصوصية خصوصية الإطلاق والخلو من القيد هو دليل امتناع تقييد الوجوب. وأما الهيئة فمستعملة في نفس معناها وهو الوجوب. بعد ذلك أمر المصنف بالفهم، وهناك من يقول إن ذلك للإشارة إلى إمكان أن يقال بأن استعمال الصيغة في مورد الوجوب المطلق ليس حقيقة كما قال من باب تعدد الدال والمدلول على مسلك المشهور الذي يختاره. إذا قيل صلي بعد دخول الوقت، إذا قيل أكرم العالم من دون تعليق على شرط، استعمال الصيغة هنا هو قال حقيقة لأن مستعملة في ذات معنى الوجوب وخصوصية الإطلاق مستفادة من مقدمات الحكمة تعدد الدال والمدلول. الأمر بالفهم، هناك من يقول للإشارة إلى إمكان أن يقال إن الاستعمال هنا مجازي، وإن هيئة الأمر استعملت في الوجوب المقيد بخصوصية الإطلاق في هذه الحصة، الوجوب المطلق لا في ذات الوجوب المبهم، يعني في الوجوب الملحوظ بالله بشرط القسمي لا فيما وضعت له وهي الماهية المهملة والملحوظة بالله بشرط المقسمي، فهذا استعمال في غير موضوعات له. كل ما هناك أن هذا المجاز يحتاج إلى قرينة، والقرينة عليه هي مقدمات الحكمة. يعني بدل أن تقول إن لفظ الهيئة مع القرينة المذكورة دالان، دل كل على مدلول وهو من باب تعدد الدال والمدلول، وكل استعمل في معنى فليس هنا من مجاز، يقول لا، الهيئة هذا اللفظ الواحد والدال الواحد استعمل في المدلولين في المركب في الوجوب المطلق ودل على هذا وهو غير ما وضعت له الهيئة، وقرينة هذا المجاز مقدمات الحكمة، تماما كما عندما تقول رأيت أسدا يرمي، في أن لفظ أسد مستعمل في الرجل الذي هو غير معناه، وقرينته كلمة يرمي، هنا كذلك لفظ الهيئة استعمل في الوجوب المطلق وهو غير معناها، وقرينته مقدمات الحكمة. هكذا يفسر البعض الأمر بالفهم هنا، لكن قد يقال إذا كان المصنف يريد الإشارة بهذا الأمر بالفهم إلى مثل هذا فإنه حينئذ يلزمه الالتزام بمثله في المشروط، فيقال في المشروط الذي الدالان على ذاك الوجه فيه لفظان، لفظ صلي هيئة صلي مع إذا زالت الشمس، ويقال هذا أيضا ليس من الحقيقة من باب تعدد الدال، بل من باب أن لفظ صلي هو استعمل في الوجوب المشروط بالزوال الذي هو غير معناها مجازا، وقرينة هذا المجاز لفظ إذا زالت الشمس، فهل يلتزم بهذا هنا ليقول بإمكانه في المطلق هذا مثل ذاك، إلا أن يدافع مدافع عن المصنف فيقول فرق بين مورد المشروط ومورد المطلق، فإنه في المشروط جيء باللفظ الدال على القيد والخصوصية فهو من باب تعدد الدال والمدلول ولا مجازية، أما في المطلق فلم يجأ باللفظ وليس إلا لفظ واحد، فنقول هذا اللفظ الواحد استعمل في المعنى المركب الذي ليس موضوعا له، والحكمة قرينة المجاز، لكن يقال حينئذ هذا تحكم في التفرقة، فإن قرينة المجاز كما يمكن أن تكون عقلية كالحكمة يمكن أن تكون لفظية كلفظ الشرط في الواجب المشروط، فإما أن تجعلهما جميعا من باب تعدد الدال والمدلول وتقول بالحقيقة فيهما مع اختلاف كون أحد الدالين في المطلق ليس بلفظ، وإما أن تجعلهما جميعا من باب المجاز ولفظ الهيئة استعمل في الواجب المشروط هنا والمطلق هناك وهو غير الموضوع له، والقرينة على هذا المجاز في المشروط لفظ القيد وقرينة لفظية، وفي المطلق قرينة الحكمة العقلية إما هذا أو ذاك. بناء على هذا نقول لعل المصنف لا يريد الأمر بالفهم الإشارة إلى ما ذكر، وليس بالضرورة أن يكون لإشارة إلى أي إشكال، بل لمجرد التدقيق والالتفات إلى أن المسألة حتى في مورد الوجوب المطلق كما قال هي من باب تعدد الدال والمدلول، وأن لا تغفل عن التعدد هناك لأنك لا ترى دالين لفظين، فإن أحدهما لفظ والآخر قرينة الحكمة. قال هذا أي تبعية المقدمة في الاشتراط في وجوبها لاشتراط وجوب ذيها في غير المعرفة والتعلم من المقدمات، وأما المعرفة أي المعرفة للأحكام الفرعية لا الاعتقادات، فلا يبعد القول بوجوبها أي فعلا حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار، يعني الذي وجوبه مشروط قبل حصول شرطه. قبل حصول شرطه الواجب المشروط بالمعنى المختار المشهور لا وجوب له، مع ذلك نقول تجب المقدمة. وكيف تجب المقدمة والحال أن ذاها لم يجب بعده؟ ولو قلنا بوجوبها لكان ذلك بالترشح من وجوب ذيها، وهذا يساوق وجود معلول بلا علة. نقول لا، أقول بوجوبها لا من باب، لكنه لا بالملازمة ليكون هذا وجوبا معلولا لذاك فتسأل كيف يوجد بلا علته، بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها فضلا عن العلم بها. واضح؟ لأن هو هذا مرجوع إلى هذا، يعني كيف بمجرد قيام احتمالها؟ عندما يكون الإنسان منتسبا إلى شريعة وتابعا لها، فليس من شريعة إلا ومعها مجموعة من الأحكام. مجرد العلم بوجود شريعة يعني العلم بوجود مجموعة من الأحكام، فكل مورد يحتمل فيه حكم من أحكام هذه الشريعة ومن أطراف هذا العلم، فيتنجز احتمال الحكم في حقه بمجرد هذا الاحتمال بحكم العقل لأنه في أطراف هذا العلم الإجمالي، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، حينئذ يستقل بعده بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة يعني يجوز أن يرتكب، ولو اتفق أن هناك حكما وكان عمله وارتكابه مخالفا للواقع لا يؤاخذ على ذلك، لأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان، يقبح العقاب بلا بيان والمؤاخذ عليها بلا برهان بعد الفحص وعدم الظفر واليأس عنه، هكذا يستقل العقل. أما قبله فينجز عليه التكليف بمجرد احتماله، بمعنى إذا احتملته فلم تبالي وأقدمت فتبين وجود التكليف وأنك مخالف له، أخذت واستحققت العقاب لتنجز هذا التكليف الثابت في الواقع بمجرد احتمالي عليك قبل الفحص. فافهم تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ حال حصول الشرط هذا على الحقيقة مطلقا عند الشيخ وعند المشهور، وأما إطلاقه عليه بلحاظ حال قبل حصول الشرط فكذلك أي على الحقيقة على مختار الشيخ قدس سره في الواجب المشروط، لأن على مختاره الوجوب فعلي والصلاة قبل الوقت متلبسة بالواجبية فعلا، فإطلاقه عليه إطلاقه بلحاظ حال التلبس، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا على مختاره إلا أن تلبس الواجب بالوجوب في الحال، لأن الوجوب حالي ليس استقبالي. هذا عند الشيخ إطلاقه بالحاظ حال قبل الشرط حقيقة عند الشيخ ومجاز على المختار أي المشهور، حيث لا تلبس بالوجوب على المشهور المختار قبل الشرط. فالإطلاق بالحاظ هذه الحال إطلاق بالحاظ حال عدم التلبس. كما عن البهائي رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارف. فظاهر البهائي أولا لعله معلوم من الخارج أنه من أنصار المشهور، وثانيا ظاهر هذا الكلام أنه يتحدث عن شيء لا يتصف فعلا بالوجوب ولكن يقول ويشارف على أن يكون واجبا، وهذا لا يتصور إلا عند المشهور. أما عند الشيخ فهو من الآن وعلى كل حال واجب. ومن تعبيره بعلاقة الأول والمشارفة أيضا فهم أن الإطلاق عليه بلحاظ هذه الحال، أنه بلحاظ حال الآن يطلق عليه، فهو ليس بواجب ولكنه سيقول. إذن هو بلحاظ حال عدم التلبس قال مجاز، وهذا الذي نسبناه الآن إلى المشهور. هذا كله في الأمر الأول، يبقى قراءة الأمر الثاني إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.